الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي العلوم الإنسانية والاجتماعية، برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم والشريعة الإسلامية، مرحبا بكم إلى الحلقة الثامنة من مقرر أصول الفقه. أخذنا وإياكم في الحلقة السابعة المندوب والحرام، والآن سنتناول بإذن الله تعالى المكروه والمباح. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تعرف المكروه. 2- أن تبين أساليب المكروه. 3- أن توضح أقسام المكروه. 4- أن تعرف المباح. 5- أن تبين أساليب المباح. 6- أن توضح أقسام المباح.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
1- المكروه. 2- المباح.
والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى وهي بعنوان المكروه. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي: تعريف المكروه، أساليب صيغة المكروه، وهل المكروه يتناوله الأمر المطلق، وإليك توضيح ذلك مبتدئين بتعريف المكروه لغة: هو ضد المحبوب، وهو اسم مفعول من كرهه إذا بغضه ولم يحبه، فكل مكروه بغيض، بغيض إلى النفوس. والمكروه مأخوذ من الكراهة، وقيل من الكريهة وهي شدة في الحرب، ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد يطلق المكروه على الحرام في كلام بعض العلماء، مثل قولهم: الصلاة على المقابر مكروها، والمتعة مكروها. والأصل أن الصلاة على المقبرة والمتعة محرمتان، وكالوضوء من آنية الذهب، وكالتختم بالذهب أو لبس الحرير للرجال. والمكروه شرعا هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وقيل في تعريفه: ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو هو ما تركه خير من فعله. وعرفه البيضاوي بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. عزيزي الدارس، وإليك توضيح التعريف: ألف، طلب الشارع، قيد يخرج المباح لأنه غير مطلوب، ويدخل فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه. ب، تركه، قيد يخرج الواجب والمندوب لأنه مطلوب فعلهما. جيم، طلب غير جازم، قيد يخرج الحرام لأن تركه مطلوب طلبا جازمة، والمكروه يقابل المندوب من حيث أحكام التكليف، لأن المكروه يطلق على ترك ما هو مندوب. والمكروه إذا أطلق في كلام جمهور علماء الأصول فالمراد به كراهة التنزيه لا التحريم، إلا الحنفية فقد فرقوا بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه تبعا للدليل الذي يثبت به الفعل، كما فرقوا بين الفرض والواجب. فإن كان الدليل المقتضي للترك والمنع قطعيا كان الفعل حراما، وإن كان ظنيا وكان إلى الحق أقرب فهو مكروه كراهة تنزيه. عزيزي الدارس، وعلى ذلك فقد قسم الأحناف المكروه إلى قسمين، هما: واحد، المكروه كراهة تحريم، وهو ما كان دليله ظني الثبوت أو الدلالة، وهو ما قابل الواجب، ومثلوا له بالخطبة على خطبة الغير، وبالبيع على بيع الغير، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وكذلك ترك سائر الواجبات المطلوبة بأخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد تفيد الظن، وهذا القسم من المكروه أقرب إلى الحرام، وحكمه أن فاعله يستحق العقاب، إلا أن منكره لا يعد كافرا، وقد يقال له مخالف ومسيء وغير ممتثل. اثنان، المكروه تنزيها، وهو ما قابل المندوب، ومثلوا له بكراهة أكل لحوم الخيل وشرب ألبانها عند الحاجة إليها، وكراهة التوضؤ من سؤر الهرة، وقالوا إنه ما كان إلى الحلال أقرب، ما كان إلى الحلال أقرب فهو مكروه كراهة تنزيه. وحكم هذا النوع أن فاعله لا يستحق العقاب ولا العتاب ولا الذم، ولكن فعله خلاف الأولى والأفضل، ولكن لا يذم ولا يأثم. أما الجمهور فيرون أن المكروه كراهة تحريم ملحق بالحرام، لأنه لا فرق عندهم بين ما يثبت بدليل قطعي أو ما يثبت بدليل ظني، فالكل حرام. عزيزي الدارس، أما الجزئية التالية من فقرة المكروه فهي أساليب صيغة المكروه. للكراهة صيغ كثيرة، منها: واحد، ما يستفاد منها صيغة النهي، وذلك إذا اقترن بها ما يدل على الكراهة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فالقرينة التي صرفت هذا النهي من دلالة التحريم إلى دلالته على الكراهة قوله تعالى: تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالنهي الوارد في الآية وإن اقتضى تحريم البيع وقت أذان الجمعة، إلا أنه صرف بقرينة أن النهي هنا عن البيع ليس لذاته بل لأمر خارج عنه، وهو الوقت الذي جعله الله تعالى زمنا لأداء الصلاة، إذ البيع والشراء في هذا الوقت منهي عنهما، وذلك خوف الاشتغال والغفلة عن أداء الواجب، عن أداء واجب صلاة الجمعة. اثنان، قد تكون الصيغة الواردة بصيغة كره أو أكره أو أكره أو أبغض، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثلاثة، صيغة الأمر المفيد للترك المصحوبة بقرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، كقوله تعالى: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن فعل الشبهات ليس حراما وإنما هو مكروه على التحقيق، والقرينة أن الأمر المشتبه فيه لا يوصف بالحل ولا بالحرمة إلا إذا كان واحدا منهما، ولذلك سمي مكروها. أما الجزئية الثالثة من فقرة المكروه فهي: هل المكروه يتناوله الأمر المطلق؟ المكروه لا يتناوله الأمر المطلق عند جمهور الأصوليين، لأن المكروه مطلوب تركه، والمأمور به مطلوب فعله فيتنافيان، وعلى ذلك فلا يكون الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وفي وقت واحد، وعلى ذلك فالمكروه لا يكون مأمورا به، والمكروه منهي عنه حقيقة خلافا للحنفية، والمكروه منهي عنه حقيقة خلافا للحنفية وبعض الحنابلة، وليس من باب التكليف، فقد قال ابن الحاجب: المكروه منهي عنه غير مكلف به. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المكروه، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المباح. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي: 1- تعريف المباح، 2- هل المباح مأمور به أو غير مأمور به، 3- أساليب التخيير والإباحة، 4- حكم المباح، 5- أقسام المباح، 6- حكم الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، 7- تقسيم الإباحة من حيث الشرع، وإليك توضيح ذلك مبتدئين أولا بتعريف المباح لغة. المباح لغة هو مشتق من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، وترد الإباحة بمعنى الإطلاق والحل. تقول العرب: أبحتك الشيء، أطلقته لك وأحللته لك. والمباح في اللغة المعلن والمأذون فيه مع عدم المانع من الترك، وقد يقال فيه أيضا ما ليس دونه مانع يمنعه. والمباح شرعا هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، وقيل هو ما خلا من مدح وذم لذاته، وقيل لا يمدح على فعله ولا على تركه. وقد يقال في المباح أيضا بأنه الحكم التخييري الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير بين فعل الشيء وتركه دون ترجيح لأحد الجانبين على الآخر. وبذلك خرج من التعريف الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لأن كل من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم في الفعل أو في الترك. وعلى هذا فيكون المباح ما خير المكلف فيه بين الفعل والترك على السواء، كالأكل والشرب والسعي في الأرض وطلب الرزق بعد الفراغ من صلاة الجمعة مثلا، وكإباحة الصيد عقب الإحرام للمحرم. فالمكلف مخير بين فعل هذه الأشياء وبين أن يتركها، ولا إثم عليه ولا عقاب ولا يمدح على ذلك. وقد يسمى المباح حلالا وجائزا، وقد تطلق الإباحة على الحلال غير المحرم، فتعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح أيضا. أما المباح الذي هو تكملة الحكم التكليفي فإنما يطلق على ما استوى طرفاه بين الفعل والترك، وقد يطلق المباح على ما لا ضرر في فعله وإن كان محظورا في أصله. وأما الجائز في اللغة فهو الجائز، واصطلاحا يطلق على ما يمتنع شرعا، فيعم غير الحرام مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها. وعلى ذلك فالجائز أعم من المباح، وأيضا يدخل في الجائز فعل المكلف وفعل غير المكلف. أما المباح فلا يدخل فيه فعل غير المكلف كالصبيان والمجانين والبهائم، وأيضا المباح مأذون فيه لفاعله، ولا ثواب له على فعله ولا عقاب عليه في تركه بخلاف الجائز. ثانيا، هل المباح مأمور به أو غير مأمور به؟ اتفق الفقهاء والأصوليون أن المباح حكم شرعي غير مأمور به، لأن الأمر يستلزم ترجيح الفعل على الترك، والمباح لا ترجيح فيه، بل الفعل والترك فيه مستويان. وقد خير الشارع المكلف في فعل المباح وعدم فعله، ف فلم يأمره بالفعل ولم يطلب منه الترك. وعلى ذلك فالمباح يكون حكما شرعيا غير تكليفي، وإن عد من الأحكام التكليفية فإنما هو من حيث وجوب اعتقاد كونه مباحا، أو عد مسامحه من باب تكميل أقسام الحكم التكليفي أو من باب التغليب. وعلى ذلك فالمباح غير مطلوب فعله ولا تركه، لأن الحكم التكليفي هو ما طلب فيه كلفة ومشقة، ولا كلفة في المباح ولا مشقة. وخالف في ذلك الكعبي من المعتزلة وقال إن المباح مأمور به، وأنكر هو وبعض أهل السنة وجود المباح أصلا في الشريعة الإسلامية، وهذا خلاف الإجماع. عزيزي الدارس، والقول الراجح أن المباح غير مأمور به لا فعلا ولا تركا، وأنه موجود حقيقة في الشريعة الإسلامية. ثالثا، أساليب التخيير والإباحة. تثبت الإباحة بأحد الأمور التالية: واحد، أن ينص الشارع صراحة على نفي الحرج، كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فقد رفع الحرج، فقد رفع الحرج عن هؤلاء في ترك الجهاد، وأبيح لهم التخلف صراحة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للسائل الذي حلق قبل أن يذبح: افعل ولا حرج. ثانيا، أن ينص الشارع على إباحة الفعل، مثل قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. ثالثا، النص على نفي الإثم أو الجناح، مثل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رابعا، صيغة الأمر المصحوبة بقرينة دالة على الإباحة، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك الأمر بالفعل بعد حضره فإنه يفيد الإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فالقرينة التي صرفت الأمر من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الإباحة منع الفعل قبل الأمر به. ولذا يقول الأصوليون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. خامسا، استصحاب الأصل. فإذا لم يرد نص عن الشارع على حكم عقد أو تصرف على فعل من الأفعال، ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه، كان هذا العقد أو التصرف أو الفعل مباحا بالبراءة الأصلية، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وقد دل على ذلك قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فخلق ما في الأرض للانتفاع به، ولا يصلح الانتفاع به إلا إذا كان مباحا. ومن الأساليب الصريحة في الإباحة ونفي الإثم والمؤاخذة قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن الأساليب الصريحة في نفي البأس ورفع القلم، كقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وكقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمقصود رفع إثم الخطأ، ورفع الإثم يفيد إباحة الفعل. وهناك بعض الأساليب غير الصريحة والتي تدل على الإباحة أو تفيد الإباحة، كقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فقرينة من شاء تدل على أن الأمر هنا المقصود به الإباحة لا الإيجاب. ومن الأساليب التي تفيد الإباحة نفي النهي، كقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. كذلك من أساليب الإباحة استنكار تحريم المباح، كقوله تعالى قل من حرم زينة الله. ومن أساليب الإباحة النهي عن التحريم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن الأساليب ومن أساليب الإباحة غير الصريحة الاستثناء من التحريم، كقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهناك أساليب أخرى تدل على الإباحة غير ملفوظ بها، كالسنن الفعلية والتقريرية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما سكت عنه ولم يكن قد سبق النهي عنه أو الإلزام به، فإن ذلك يدل على إباحته، أو ما كان من أفعاله الجبلية كالقيام والأكل فهي محمولة على الإباحة، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون صادرا على وجه يقتضي الإثم، فثبت أنه لا بد أن يكون إما مباحا أو مندوبا أو واجبا، ولم يثبت دليل على رجحان الفعل، فثبت أنه لا حرج في فعله كما أنه لا رجحان في فعله فكان مباحا. عزيزي الدارس، وعلى هذا التفصيل فإن الإباحة تستمد من أحد أمرين: واحد، أسلوب صريح يفيد الإباحة. اثنان، أسلوب مشعر بالإباحة. وما عدا ذلك من المباحات فهو من قبيل الإباحة الأصلية، أي ما بقي على حكم الأصل قبل ورود شيء من الشرع فيه. وعلى ذلك ذكر الفقهاء أن هناك أمورا لا تأخذ حكم المباح المحض لعدم تساوي الضرر والنفع فيها، أو عدم تساوي الفعل والترك والذم والمدح لفاعلها. ومن هذا القبيل ما تركه الإسلام في أول الأمر من غير نص قاطع في التحريم، ثم جاء التحريم بعد ذلك بنص قاطع، وذلك كشرب الخمر وتزوج أهل الجاهلية بأزواج آبائهم وكالجمع بين الأختين، فقد ورد في القرآن الكريم بعد النهي عنها ما يشير إلى عفو الله تعالى عنها، كما في قوله تعالى: إلا ما قد سلف. وكذلك من الأمور التي لا تأخذ حكم المباح المحض كمن ارتكب شيئا ثبت تحريمه ولكن يجهل التحريم، إما لعذر أو لكونه حديث عهد بالإسلام أو كان بعيدا عن العلماء، وذلك كمن يتزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاعة، أو لا يعلم أن هذا الرضاع يحرم الزواج، فإنه في هذه الحالة يكون معذورا، إلا أنه لا يعتبر فعله مباحا قبل العلم، بل يكون في مرتبة ليست هي المحرم وليست هي المباح، فهي منزلة بين المباح والمحرم نظرا لعدم تساوي الضرر والنفع فيها، وعدم استواء الفعل أو الترك أو المدح أو الذم لفاعله. عزيزي الدارس، أما حكم المباح فإنه لا ثواب ولا عقاب على فعله أو تركه، بل فعله وتركه سواء، لأن الشارع خير المكلف بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، فتحقق الاستواء بين الطرفين الفعل والترك، ولم يبق إلا التخيير بينهما. وأيضا أجمع المسلمون على أن ترك المباح لا يلزم الوفاء به. خامسا، أقسام المباح. ينقسم المباح عزيزي الدارس من حيث تعلقه بالنفع والضرر إلى ثلاثة أقسام، هي: القسم الأول ما لا ضرر على المكلف في فعله ولا تركه، كاللهو البريء والصيد والتنزه في الهواء. القسم الثاني ما لا ضرر على المكلف في فعله مع ثبوت ضرره وتحريم أصله، وهو ما أباح الشارع فعله من المحرمات بسبب الإكراه أو الضرورات، كالتلفظ بكلمة الكفر في حالة الإكراه، وكأكل الميتة عند الضرورة. وقد يبيح الشارع الفعل بعد أن كان محرما بسبب طارئ، مثل إباحة دم المرتد، وكونه إنسانا حرم دمه ولكن بارتداده عن الإسلام زالت حرمة دمه. وكذا من أخذ مالا من مهر الزوجة يكون حراما بمقتضى قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ولكن باستمرار الشقاق بينهما يباح للرجل أن يأخذ من مال الزوجة ما تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. القسم الثالث ما ثبت ضرره وفساده، ولكن الله تعالى لا يعذب على فعله ما دام الفعل قد وقع قبل ورود حكم الشرع فيه. ومن أمثلته ما كان يستبيحه الناس في الجاهلية مما لم يبحه الإسلام بعد ذلك، كالزواج من المحارم والجمع بين الأختين، وقد نص القرآن الكريم بعد التحريم على أن ذلك موضوع عفو الله تعالى، لقوله تعالى بعد النهي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ومن ذلك ما تركه الإسلام في أول ظهوره من غير نص قاطع بالتحريم ثم نص على التحريم بعد ذلك، كالخمر، فإنها كانت معتادة في الجاهلية ثم جاء الإسلام فتركت على حالها قبل الهجرة، ثم بعد ذلك نزل التحريم القاطع في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد سمى بعض الفقهاء هذه الحالة مرتبة العفو، وأنها مرتبة بين الحلال والحرام وغير داخلة في المباح، لأن المباح يتساوى طرفاه في النفع والضرر، وهذه الحالة المضرة فيها هي الغالبة، ولكن الله لا يعذب الفاعل لذلك قبل التحريم. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أدل وأصرح الآيات في ذلك قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فإن المسلمين لما استغفروا لموتاهم المشركين نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. بعد ذلك ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، ولا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. فهذه الآية وأمثالها حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، وكان ما سلف من الأحكام التي كان أهل الجاهلية يستعملونها ثم جاء الإسلام وحرمها، ففعلها قبل التحريم على حكم البراءة الأصلي وهو معفو عنه، لقوله تعالى: إلا ما قد سلف، وقوله في حق الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم ولا مؤاخذة عليهم به. وكذلك في الخمر بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكذلك من الأمور المعفو عنها الرخص على اختلافها، والأخطاء في الاجتهاد والنسيان والعمل على مخالفة الدليل إن لم يبلغ المجتهد أو العمل على موافقة دليل بلغ المجتهد وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح. سادسا حكم الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها على الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، واستدل أيضا بالحصر في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. المذهب الثاني أن هذه الأشياء على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. أما المذهب الثالث فالتوقف عن هذه الأعيان والأفعال حتى يرد دليل مبين للحكم فيها، ومن العلماء من جعل لهذه الأعيان ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيه البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة، فهذه محرمة. الحالة الثانية أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا فهي مباحة. أما الحالة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح من الضرر فأرجح الأقوال فيها الجواز. وقد قسم الشاطبي رحمه الله المباح بحسب الجزئية أو الكلية إلى أربعة أقسام، هي: المباح بالجزء المطلوب بالكل على جهة الندب كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والملبس والمركب مما سوى الواجب من ذلك، فهذه الواجبات لو تركها الإنسان في بعض الأوقات مع القدرة عليها لكان جائزا، لكن لو تركها الناس جميعا لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه. اثنان: المباح بالجزء المطلوب بالكل على جهة الوجوب كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء، فهذه المباحات إذا اختار الإنسان بعضها وترك البعض الآخر أو تركها بعض الناس فذلك جائز، وأما إذا فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا بالكل. ثالثا: المباح بالجزء المكروه بالكل كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والنشيد المباح، فهذا مباح بالجزء وإذا فعل يوما ما أو في حالة ما فلا حرج، وإن فعل دائما كان مكروها ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى الإسراف في فعل المباحات. رابعا: المباح بالجزء المحرم بالكل كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة في العدالة المداومة عليها كالتمتع باللذائذ وشتم الأولاد واعتياد الحلف، هذه الأمور مباحة في الأصل لكن الإكثار منها واعتيادها يجري صاحبها مجرى الفساق ولم يجري صاحبها مجرى الفساق ولم يكن كذلك. وقد قال الغزالي: إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة كما أن المداومة على الصغيرة قد تصيرها كبيرة، ومن هذا قيل: لا صغيرة مع الإصرار. سابعا: تقسيم الإباحة من حيث الشرع. تنقسم الإباحة عزيز الدارس عند الأصوليين إلى قسمين، هما: واحد، إباحة شرعية وهي التي عرفت من قبل الشارع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليه في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. اثنان: إباحة عقلية وهي ما تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية، وتسمى استصحاب العدم الأصلي، وقد تقدم ذكر أمثلتها. ثالثا: الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. إن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان على الصوم للقادر، وجعل الإطعام المنصوص في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإنه منسوخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذلك لم يكن تحريم الربا في الإسلام ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأن الأول كان بالإباحة العقلية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المباح، وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها المكروه، تعريفه وأساليبه وأقسامه، ثم تناولنا المباح، تعريفه وأساليبه وأقسامه. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنستكمل فيها موضوع الحكم التكليفي، نأمل التحضير لها. وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه واحد، الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.